أن التلبية هي آكد من النسك، وذلك لورود النصوص فيها والإكثار من ذلك. والنطق بالنسك عند عامة العلماء عليهم رحمة الله تعالى أنه سنة، ومن تركه لا شيء عليه، بخلاف التلبية فقد أكدها بعضهم ومال إلى إيجابها. وهذا قول مروي عن عطاء بن أبي رباح، وصاب أنها مشروعة وسنة ولا تصل إلى الوجوب. وكذلك فإن التلبية يشرع تكرارها بخلاف النسك، فإنه يقال عند الإحرام لبيك حجا ولبيك عمرة، أو لبيك حجا وعمرة مرة واحدة، ويمسك عن ذلك بخلاف التلبية، فإنه يلبي كلما ذكر وكلما رفع وكلما صعد على واد أو على شرفة أو هبط واديا أو أدبار الصلوات أو لقي قوما فإنه يلبي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة السلف يفعلون. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من مواطن التلبية. وقد جاء أخرج ابن عساكر في كتاب تاريخ دمشق من حديث جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي كلما هبط واديا أو على شرفا أو لقي قوما وأدبار الصلوات، وخبر منكر. وأمثل ما جاء في ذلك ما رواه سعيد بن منصور في سننه من حديث إبراهيم النخعي قال: كان يستحبون أن يلبوا أدبار الصلوات وإذا علوا شرفة أو هبطوا واديا أو لقوا ركبا. وتقدم أن ابن خثعبة أو أن ابن أبي خيثمة قد روى في تاريخه من حديث الأعمش عن إبراهيم النخعي قال: ما قلت لكم كانوا يستحبون فهو ما أجمعوا عليه. ويدل هذا هنا على أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أو على أقل الأحوال هم أصحاب عبد الله بن مسعود، ويظهر أنه أرادهم هنا، قال: كانوا يستحبون ما أجمعوا عليه، أي هم أصحاب عبد الله بن مسعود. ولذلك فإن فقه إبراهيم النخعي هو فقه أصحاب عبد الله بن مسعود، ولذلك هو من الأصول التي يعتمد عليها أبو حنيفة عليه رحمة الله، فإن فقه أبي حنيفة وعن حماد بن أبي سليمان، وحماد بن أبي سليمان فقه عن إبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي فقه عن أصحاب عبد الله بن مسعود، وأصحابه عن عبد الله بن مسعود، لذلك يوافقه في جل ما ورد عنه سواء أنه كان ضعيفا أو نحو ذلك. وربما استحال المعنى على حماد بن أبي سليمان فرواه على غير وجه فأخذه منه أبو حنيفة عليه رحمة الله، وتقرير وصول أبي حنيفة عليه رحمة الله كان ليس هذا محله. والتلبية يرفع فيها الصوت بالاتفاق، والمرأة قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في جهرها، فذهب عامة العلماء وقال لهم الأربعة إلى أن المرأة لا تجهر بصوتها، وحكى إجماع العلماء عليهم رحمة الله تعالى على ذلك ابن عبد البر. ففي ذلك نظر، فإنه قد ثبت عن عائشة رضي الله تعالى أنها كانت ترفع صوتها حتى تسمع الرجال. فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف وابن حزم في المحلى من حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة رضي الله تعالى لبت بالعمرة فسمعها معاوية فقال: من هذه؟ قالوا: عائشة. فقيل لها في ذلك قالت: لو سألني لأخبرته. وإسناده صحيح. وقد استدل بذلك ابن حزم عليه رحمة الله تعالى على مشروعية رفع المرأة لصوتها إذا كان لا يستن بها أحد. وهذا هو الصواب، أن المرأة إذا كانت لا يستن بها أحد كحال عائشة، فعائشة هي أم المؤمنين لا يستن الرجال بها، هي محرمة على التابيد. وكذلك المرأة الكبير من القواعد لا حرج عليها، بل يشرع لها أن ترفع صوتها عند الرجال. كذلك المرأة عند الرجال من محارمها، والمرأة بين النساء يشرع لها. أما ما عدا ذلك من المرأة بين الرجال الأجانب فإنها تسلم بصوتها. ولذلك قد روى الدارقطني من حديث عبيد الله أن كان عبد الله بن عمر أنه قال: لا تصعد المرأة الصفا والمروة ولا ترفع صوتها بالتلبية. وظاهر إسناده الصحة. فقوله هنا لا تصعد المرأة على فوق الصفا والمروة، المراد بذلك أن الرجال يهتمون بها إذا برزت بكامل جسدها أمامه، ولا ترفع صوتها بالتلبية عند الرجال الأجانب. فيقال أن الأصل أن المرأة كالرجل في رفع الصوت بالتلبية ولا فرق في ذلك. ويستثنى ما يستثنى من أصل عام هو رفع الصوت عند الأجانب، فإن المرأة ممنوعة من أن تخضع بقولها وأن تتكلم بغير حاجة. ولذلك هذا يدلنا على أن الأصل هنا أن النساء شقائق الرجال في مثل هذا التعبد إلا لدليل خارج عن ذلك. وعائشة رضي الله تعالى لما رفعت صوتها وكأنها استنكرت سؤال معاوية بقولها: لو سألني لأخبرته، أي أنني أرفع صوتي على علم في ذلك. وهذا الذي ذهب إليه ابن حزم الأندلسي وهو ظاهر. والتلبية تكون على ما تقدم، ويكررها الإنسان ويرفع صوته ويسمع من حوله من غير رفع لصوت فاحش ومن غير خفض لا يسمعه أحد. وكذلك أيضا فإن التلبية الرجل عن نفسه أو عن غيره سواء. وأما ما جاء في حديث عبد الله بن عباس: لبيك عن شبرمة، فهو موقوف لا يصح رفعه. فقد رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن من حديث عبده عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه لقي رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. رواه مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: ومن شبرمة؟ قال: رجل أحج عنه. قال: حجت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وهذا الحديث لا يصح رفعه، والصواب فيه الوقف. فقد رواه أصحاب سعيد بن أبي عروبة من أهل بلده موقوفا، ورواه غير أهل بلده مرفوعا، والصواب ما رواه أهل بلده. وما لا إلى صحة الموقوف ألا إن من الحفاظ وغيرهم كالإمام أحمد عليه رحمة الله وابن معين وابن المنذر وغيره. فقد نقل ضياء المقدسي في كتاب المختار عن الأكرم سأل الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى عن حديث قتادة عن أزوع عن سعيد عن عبد الله بن عباس قال مرفوعا، قال: هو خطأ، أي هو موقوف. وكذلك قال ذلك ابن معين عليه رحمة الله تعالى كما في كتابه التاريخ، قال: هو صحيح مرفوعا إن شاء الله. وما لا إلى هذا كذلك ابن منذر كما في كتاب الأوسط، فقال: لا يثبت، يعني مرفوعا. وصحوا بعض الأئمة مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الحق الإشبيلي والإمام البيهقي، وكذلك القطان في كتاب بيان الإهام. قال البيهقي عليه رحمة الله تعالى في سننه: وهذا إسناد صحيح وهو أصح شيء في الباب. وهذا الحديث إسناد صحيح موقوفا، أما مرفوعا فلا. وقد رواه من تابع عبد الله بن عباس عليه، وقد رواه عكرمة مولى عبد الله بن عباس، وكذلك طاووس، ولا يصح الإسناد إليهما. وكذلك رواه عطاء عن عبد الله بن عباس الصواب في الإرسال كما رواه، كما قال ذلك لما البيهقي عليه رحمه الله تعالى في سننه. وكذلك قد رواه عن عبد الله بن عباس أبو قلادة ولم يسمع منه على الصحيح. إذن فالصواب فيه أنه موقوف على عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، ولا يصح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث مسائل: أولها أن تلبية الرجل تكون عن غيره كتلبيته، ولا يصح في ذلك شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يسمي. وإنما جاء عن عبد الله بن مسعود، والأخذ به معتبر بلا ريب، لكنه لا يداوم على ذلك فيقول لبيك عن فلان من غير مداومة. أما المداومة على ذلك فلا. وفيه أيضا من المسائل مشروعية النيابة لمن لم يستطع الحج، فإنه قال لبيك هل شبهه، وما استنكر النيابة وإنما استنكر أنه لم يحج عن نفسه. وفيه دليل على أن الإنسان يجب عليه أن يبادر بالحج، ولذلك استنكر عليه أن الله عز وجل مكنه من الإتيان إلى البيت العتيق ولم يحج، فقال حج عن نفسك ثم حج عن شرمه. فمن كان مستطيعا قادرا على الإتيان إلى بيت الله عز وجل فلم يحج وحج عن غيره أثر، لأن الله عز وجل مكنه من الإتيان إلى البيت العتيق فلم يحج وإنما حج عن غيره، فقدم حظ غيره على حظ نفسه، وهذا لا شك أنه من الحرمان في أقل أحواله إن لم يأثم صاحبه. وقد تقدم أن الصواب في ذلك أن الحج على الفور، ويأثم الإنسان حينما يأتي بيت الله عز وجل ولم يحج إذا كان أتى لموسم الحج أو لم يعتمر في أي يوم من السنة أتى. والنيابة عن الغير تصح ممن لم يحج عن نفسه سواء كان مستطيعا أو غير مستطيع، لكنها لا تنتقل إلى غيره خلافا لمشهور المذهب من يقول أنه من حج عن غيره ولم يحج عن نفسه انقلبت حجته تلك إلى حجة عن نفسه. وصواب أن حجه صحيح، وذهب إلى هذا الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله، ورواية عن الإمام أحمد عليه رحمة الله، وذهب بعض الفقهاء وبعض الأئمة إلى أن تلك الحجة تنقلب حجة له، وذهب إلى هذا الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في رواية، وقال الإمام الشافعي والصواب في ذلك أنها تكون حجة صحيحة. ومن أخذ مالا وهو لا يستطيع الحج عن نفسه لكنه زوده غيره بمال ليحج عنه صح حجه من باب أولى. والنيابة تجوز عن الميت عن حجة الإسلام إذا كان غير مستطيع ومات على ذلك باتفاق الأئمة، واختلف الأئمة عليهم رحمة الله تعالى في الحج على المستطيع تطوعا، وأما فرضا فاتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز الحج على المستطيع عن حجة الإسلام. أما التطوع فقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ذلك، والصواب أنه لا يجوز أن يحج أحد عن أحد ما دام مستطيعا، ولا يصوم أحد عن أحد إلا ما دل الدليل عليه، والدليل جاء في من لم يستطع. ولا أعلم دليلا من الكتاب أو السنة أو من كلام الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في صحة النيابة عن المستطيع إلا عن الميت فقد جاء بالعموم. والنيابة قد جاءت أدلة فيها، منها ما روى الشيخان البخاري ومسلم من حديث سليمان عن عبد الله بن عباس أن امرأة من خثعم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله قد أدركت أبي شيخا كبيرا أتحج عنه؟ وقال نعم. وجاء أيضا عند أهل السنن والإمام أحمد رحمه الله تعالى في سنن حديث أبي رزين في قوله عليه الصلاة والسلام حج عن أبيك واعتمر. وهذا الحديث قد قال فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا أعلم حديثا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح في وجوب العمرة في قوله عليه الصلاة والسلام لا حج عن أبيك واعتمر. والنيابة من المرأة عن الرجل او الرجل عن المرأة لا فرق بينهما. وانما الفرق ان ينوب الصبي عن الكبير عن حجة الاسلام. اما عن غير حجة الاسلام فهو صحيح ولا خلاف. وذلك انه لا ينعقد منه الفرض عن نفسه فكيف عن غيره. وكذلك ما دل الدليل عليه في حديث عبد الله بن عباس كالعبد فانه لا ينعقد منه الحج عن نفسه فكيف ينعقد عن غيره، وانما يكون نفلا عنه عن غيره. وكذلك من اناب غيره فانه ينيب من اي مكان شاء، ولا يشترط من ذلك ان يرتدي من بلد من انابه، كان ينيب رجلا رجلا في جدة وفي الرياض لا حرج عليه، خلافا لمشهور مذهب الإمام أحمد من يقول أنه يجب عليه أن ينيب غيره من بلده. ولذلك قالوا وذلك لأنه هو الإتمام، فإنه لو أراد حجا سيأتي من بلده ولا تم في حقه. والصواب أنه يكون من أي مكان شاء، وهذا يفتقر إلى نص، أي أنه يجب عليه أن يحرم من بلد من أنابه، ولا نص في هذا، يبقى فنبقى على الترخيص، وزيادة على ذلك زيادة على النص، ولا دليل في ذلك. وهل للإنسان أن ينيب تمتعا، أن يستنيب عن غيره عمره، وأن يستنيب عن غيره حجا، أو ينيب عنه رجلين واحدا في عمرة وواحد في حج ويهدي؟ نعم، باتفاق الأئمة الأربعة أنه يجوز للرجل أن يستنيب عن رجل عمرة، وأن يستنيب عن آخر حج، وأن ينيب الرجل رجلين واحد عن عمرة وواحد عن حج ويكون متمتعا. وذلك أنه لا يعارض النص، فالنيابة جاءت. وفي النيابة يذكر الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى أنه لا يجوز لأحد أن يصلي عن أحد إلا ما جاء تبعا للحج وهي ركعة الطواف، ما عدا ذلك فالصلاة لا تجوز فيها النيابة مطلقا. وأما تفاصيل أركان الحج وأركان العمرة فليس لأحد أن ينيب أكثر من شخص لأعمال الحج، فلا ينيب هذا لطواف وهذا للسعي وهذا رمي الجمار، لا، بمخالفة النص. وإنما قيل في التفريق بين العمرة والحج لأن كلا منهما نسك مستقل قد دل الدليل على إيجابه، ويختلفان حتى في الوقت. وكذلك فإنه لا يشترط ولا يجب على من حج عن غيره أو اعتمر عن غيره أن يوصى له بالدعاء في سجوده، فإن الدعاء في مثل ذلك بالجملة ينصرف إليه. وذلك أنه لما انصرف إليه أجر وثواب دعاء العبادة فدعاء المسألة من باب أولى. وذلك أن دعاء العبادة آخر بأن يصرف لله عز وجل، واستحقاق الثواب لله سبحانه، استحقاق الثواب للعبد من الله جل وعلا في دعاء العبادة آخر من دعاء المسألة كما لا يخفى. وأخذ المال لا بأس به وتركه أولى في النيابة عن الغير. نعم.
قال: فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه.
وهنا يأتي مسألة وهي متى يقطع المحرم تلبيته التي كان يلبي بها، ويأتي الكلام على موضع قطع التلبية بإذن الله عز وجل في أول الكلام على دخول المحرم مكة. وتلي على شيء من السنن التي ربما تخفى على كثير من الناس في ذلك. نعم لبيت شاورما لا ما يضر لأنه في باب الرأي وأمثاله كثير في مسائل الفقه ومسائل في السنة وهناك ما هو أولى منه ولم يلحق الأئمة عليهم رحمة الله تعالى أمثاله في المرفوع ويكون من قبل الرأي والعمل به معتبر وموافق للأصول لأن الإنسان يجب عليه أن يأتي بالعبادة التي فرض الله عز وجل عليه قبل أن يأتي بها نيابة فيما جاز فيه النيابة عن غيره. لذلك قال حج عن نفسك فما حج عن شبهك. ولا يختلف الناس في التلبية سواء كانوا متنصعين أو مفردين أو قارنين، لا يختلفون في التلبية، التلبية واحدة لسائر الأنساك سواء كان مفردا أو متمتعا أو قارنا بخلاف النطق بالنسك فإنه يختلف على ما تقدم. نعم
صلى الله عليه وسلم. قال ولزم رسول الله صلى الله
قبل ذلك
قال فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولزم رسول الله
هذا دليل ويقال كل ما ثبت من التلبية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لبوا فهو من باب الإقرار وهو من السنة بلا ريب. فتكون السنة حينئذ في التلبية على نوعين، فعل من النبي عليه الصلاة والسلام مما دل الدليل على أنه تلقب به، الثاني سنة تقرير مما دل الدليل على إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كانوا يلبون ويعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لبى غير ذلك فأقرهم ولم يرد من تلبيتهم شيئا. نعم
صلى الله عليه وسلم. قال ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته.
فيه دليل على المداومة على التلبية والإكثار منه، وذلك قال ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، أي أنه لا ينقطع. والمواضع التي تكون فيها التلبية تقدم أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الشيء. جاء حديث جابر عند ابن أساق أنه كلما على شرفا أو هبط واديا وأدبار الصلوات وإذا لقي ركلا وهو حديث منكر، لكن جاء عن إبراهيم النخعي قال عند سعيد المنصور قال كانوا يستحبون أن يلبوا كلما علوا شرفا أو نزلوا واديا أو هبطوا واديا أو لقوا ركبا أو أدبار الصلوات. وإسناد صحيح قالوا كانوا يظهر أنه أراد بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود. وهنا مسألة وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لزم التلبية لكنه ما ترتدى تلبيته. قد اختلف العلماء من السلف والخلف في موضع تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء، فمنهم من قال أنه ابتدى بالبيداء، ومنهم من قال أنه قد ابتدى تلبيته بالنسك، ومنهم من قال أنه ابتدى تلبيته عند الشجرة، ومن قال أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل بالبيداء استدل بما رواه الشيخان من حديث أبي حسان عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استوت به راحلته على البيداء أهل. ومنهم من قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من عند الشجرة، واستدلوا بما جاء في الصحيح عن عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى أنه ذكر عنده البيداء فقال بيداءكم هذه التي تكذبون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة. ومن قال أنه أهل في مسجده قد استدل أيضا بما جاء في صحيح عبد الله بن عمر أنه قال بيداءكم هذه التي تكذبون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. والمسجد هو موضع سجوده، وهذا قد جاء عن عبد الله بن عباس كما في السنن وفي إسناده ضعف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى من عند المسجد، يعني مسجد الحليفة، والحديث معلوم. وسبب الاختلاف أن الصحابة عليهم رضي الله تعالى كانوا كثير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن يمينه أناس ومن بين يديه أناس ومن خلفه أناس، فمن كان قريبا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حال صلاته نقل أنه لبى باب الصلاة، ومن كان قريبا منه حينما قام من مصلى وركب راحلته نقل أنه حينما قام من عند الشجرة، ومن كان قريبا منه وبرز للناس على البيداء راه أكثر الناس. ولذلك في حال الصلاة فجل الصحابة منشغلون بأداء الصلاة، ولذلك سمعه القليل فنقله القليل، ولما انقضى سمعه من حوله. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يبرز للناس أو غيره حينما يبرز للناس يراه الأكثر، ولذلك أكثر الرواة نقلوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى البيداء، لكنهم ما ذكروا أو ما نفوا أنه لبى قبل ذلك، فقالوا أهل على البيداء لأنه برز على راحلته فلبى والناس حوله يرون، بخلاف حينما كان في الأرض لا يراه إلا ولا يسمعه إلا من حوله، لأنه مع النبي عليه الصلاة والسلام عشرات الآلاف كما لا يخفى. ومن المحال أن كل منهم يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي وفي مصلى، وإنما يسمعه من حوله. وما للإمام البخاري عليه رحمة الله إلى أن التلبية تكون من أهل البيداء، رغم أن حديث عبد الله بن عمر ظاهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من مسجده. ولذلك كان يغضب عبد الله بن عمر إذا ذكر له البيداء، قال بيداءكم هذه تكذبون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من المسجد، أي من موضع الصلاة. إذن فالصحيح في موضع ابتداء التلبية من المسجد بعد أن ينقضي من صلاته لبي. وثمة سنة مهجورة لا يكاد يفعلها أحد، وهي التسبيح والتحميد والتهليل بعد التلبية، ويجهر بها بصوته فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب التسبيح والتحميد والتكبير قبل الإهلال. وأورد في حديث أبي قلابة عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح ويحمد ويكبر قبل الإهلال على البيداء. وقد أشار الحافظ بن حجر عليه رحمة الله تعالى في الفتح إلى أن هذه السنة لا يعلم من أشار إليها، رغم ظهور النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فيشرع بعد الإهلال أن يسبح ويحمد ويكبر، ولكنه لا يدام على ذلك لأنه لم ينقل إلا من هذا الوجه. وما نقله عبد الله بن عبد الله أو ما نقله أنس بن مالك وترجم له البخاري عليه رحمة الله تعالى من أن التسبيح والتحميد والتكبير يكون قبل الإهلال، يقال هذا محمول على رأي من يقول أن الإهلال يبتدئ من أهل البيدة، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهل قبل ذلك في مسجده. إذن فيكون التسبيح والتحميد والتكبير في أثناء الإهلال، أي بعد التلبية في المسجد وقبل التلبية من أهل البيدة. ويكون حينئذ في أثنائه إلى قدره كما هو ظاهر ترجمة الإمام البخاري عليه رحمة الله، ويستمر على ذلك بين وقت وآخر، وهو زينة الحج كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى فيما روى عنه سعيد بن جبير كما روى سعيد بن منصور في سننه. وهل يشرع لمن يرافق الحاج ممن لم ينوي عمرة أو حج أن يلبي كسائق المراكب من الباصات أو السيارات أو غيرها، أو من غير من كان مرافقا لهم في بلده كأهل النجد أو أهل العراق أو أهل مصر أن يلبون في مكانهم، هل لهم ذلك أم لا؟ قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ذلك. فثبت عن عبد الله بن مسعود عليه رحمة الله تعالى كما رواه عنه إبراهيم النخعي أنه لقي ركبا بالنجف يلبون، فقال عبد الله بن مسعود لبيك عدد التراب لبيك، ومال إلى مشروعية التلبية لغير المحرم في أيام الحج الإمام أحمد عليه رحمة الله. والصواب أنه لا يشرع لعدم ثبوت الدليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه لبى في الحجة التي قبل حجته عليه الصلاة والسلام التي بعث فيها أبا بكر وأبا هريرة وجماعة من الصحابة، ولو كان ذلك سنة لأظهر وأعلن ونقل. وما جاء عن الصحابة فهو اجتهاد ورأي. ومن قال بذلك فقوله معتبر باعتبار أنه له وسلم من الصحابة علم الله تعالى. نعم. التلبية الابتداء تكون في المسجد وهو في المصلى حينما ينتهي ويسلم يبدأ يلبي لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من المسجد، يدل أن عبد الله بن عمر كان قريبا من محل الصلاة فنقل تلك التلبية. ومن نقل أنه أهل البيدة إما أناس بعيدون عنه أو كانوا مشاغلين بالصلاة فلم يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا النبي عليه لما برز، نقل أكثر الناس أنه أهل على البيدة، فظنوا أنه لم يرتد إلا من تلك اللحظة. نعم كذلك عند النطق بالنسك. نعم نعم أي بين التلبية، لا هي تكون على البيدة وقبل الإهلال على البيدة، يكون بعد الإهلال في المسجد يستمر بالإهلال وحال ركوبه السيارة، ثم بعد ذلك حينما يخرج من ذي الحليفة ويستمر ويصعد البيدة يسبح ويحمد ويكبر ثم يلبي. وهنا قد يقول قائل أن هذا في ذي الحليفة وفي غيرها، إذن لا يوجد ثمة بيدة، نقول وفي غيرها تكون في أثنائها ولا يطيل، بمعنى أنه يلبي فإذا ركب راحلته واستوت به ومشى نحو من مشي ماشي من ذي الحليفة إلى البيداء إلى ذلك المرتفع، من المسجد إلى ذلك المرتفع يلبي ويحسبها بغلبة الظن، ثم بعد ذلك يمسك عن التسبيح والتحميد والتكبير لأنه لم ينقل إلا في هذا الموضع، ويستمر على تلبيته التي كان يلبيها. وقد ذهب بعض العلماء وقول غريب قد قال به الألباني عليه رحمه الله هو أن الصلاة التي كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام تلك ركعتي الإحرام لا تشرع إلا بذي الحليفة، لأنه هو الوادي المبارك فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر فقال صلي في هذا الوادي المبارك. حينما ناخذ هذا القول، هذا قول لا أعلم من سبق الألباني عليه رحمه الله تعالى على ذلك، وإنما هو أخذ بظاهر النص بل وصرف له عن كثير من قرائن الحجج البينة من عمل الصحابة وغيرهم. فعلى هذا نقول كذلك التلبية على البيدة أو التسبيح والتحميد نقول هذا مخصوص بالبيدة. هل نقول إنه ليس له أن يسبح ويحمد ويكبر إذا لم يكن ثمة بيدة أو في غير ذي الحليفة؟ لا شك أن هذا قول بعيد.
نعم.
السلام عليكم. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج.
قال: لسنا ننوي إلا الحج. النية محلها القلب ومشتقة من النوى، والنوى محله جوف الثمرة، ولذلك النية محلها القلب فلا يجهر بها عند عامة العلماء. وما يروى عن بعض السلف الجهر بالنية في الحج فإنه مرض بذلك النسك، وهو أن يقول المتمتع لبيك عمرة والمفرد لبيك حجا والقائم لبيك عمرة وحجا، قالوا أنه هذا جهر بالنية. وقال أن هذا ليس جهر بالنية بل هو جهر بالنسك. الجهر بالنية هو أن تقول أني نويت كذا وكذا عبادة لله عز وجل وتقربا ونحو ذلك، ولذلك يقول لبيك أي استجابة، لبيك عمرة لبيك حجة. لسنا ننوي إلا الحج. الحج فرضه الله عز وجل على نبيه في السنة التاسعة على الصحيح، ولم يكن العرب يعرفون غير الحج في أشهر الحج، ولذلك كانت العمرة عندهم في أشهر الحج من الكبائر ومن المحرمات، ولذلك سمي التمتع تمتعا حينما تأتي بالعمرة مع الحج، لأن الله عز وجل قد من عليك بتشريع ذلك بعد أن كان شاقا، فيجب عليك أن تأتي بالعمرة قبل أشهر الحج، وإما أن تبقى حتى تأتي الحج فتأتي بالحج، وإما أن ترجع إلى أهلك فتأتي بحج جديد بإتيان جديد إلى بيت الله عز وجل. ولذلك يسمى من أتى بالعمرة والحج متمتعا. كذلك القارن يسمى متمتعا أيضا، وقد جاء بالاستعمال عند جماعة كثير من السلف باعتبار أنه قد جاء ونوى العمرة في عشر الحج، وهذا أدنى بما غيره أو أحدثه الجاهليون من تحريم العمرة في عشر الحج، وهذا منة من الله عز وجل ورحمة. إذا قلنا أن التمتع هو الإتيان بالعمرة في أشهر الحج بعد أن كان محرما، هذا يجرنا إلى مسألة، وهي أن من أتى بالعمرة ثم رجع إلى أهله، أتى بالعمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله ثم أراد الحج، هل سفره ذلك يكون قاطعا لتمتعه أم لا؟ يقال أن الله عز وجل شرع التمتع لعباده في أشهر الحج، وبين أن في ذلك تبديلا لما أحدثه أهل الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج، فلما كانت هذه العلة موجودة وتعلق السفر بالقطع أو بغيره لا ورد له في النص، دل على أن السفر لا يقطع التمتع بل هو باق على أصله، وأن المنة فيه ظاهرة. إذا من جاء إلى العمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله ثم رجع إلى بيت الله عز وجل لا ينقطع تمتعه. إذا من أين يحرم؟ يحرم من بيت الله عز وجل، ولا يحرم من الميقات باعتبار أنه متمتعا. وذهب إلى هذا غير واحد من السلف كعبد الله بن عباس والحسن، وهو قول ابن حزم الأندلسي عليه رحمة الله وهو الصواب. وذهب الأئمة الأربعة إلى أن من جاء إلى بيت الله عز وجل وأدى الأمر في أشهر الحج ثم سافر أنه ينقطع تمتعه، على خلاف في حد السفر، فمنهم من قال حتى يرجع إلى أهله، ومنهم من قال إلى مسافة القصر، ومنهم من قال حتى يتجاوز الميقات، وما دون الميقات لا يؤدي سفرا. وثمة قول آخر قال إذا خرج من الحرم قاصدا غيره فإنه يكون قاطعا له. وفي هذا كله نظر، وتلك التقييدات تدل على أن مثل هذا القول أو تلك الاختلافات في حد السفر في قطع التمتع على أن المسألة غير بينة، لأن السلف عليهم رحمة الله تعالى لا أعلم لهم قولا بنقض ذلك. ويستدل بعض العلماء على رحمة الله تعالى بما جاء عن علي بن أبي طالب فيما رواه الجرير الطبري وغيره من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي طالب عليه رضي الله تعالى عند قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، قال أن تحرم بها من بيوات أهلك، أي تأتي بها من أهلك، كل واحدة تأتي بها من أهلك. قال وهذا هو غاية الإسلام. يقال أن هذا النص ليس فيه دليل على أن المسافر يقطع، وإنما فيه دليل على أن الأولى للإنسان أن يأتي بالعمرة والحج كل واحد منهما بسفر. ومعنى ذلك أنه يأتي بالعمرة في غير أشهر الحج ثم يأتي بالحج وحده مفردا. وهكذا اتفق الأئمة الأربعة على أن من جاء بالعمرة في غير أشهر الحج فالأفضل في حقه حينئذ أن يكون مفردا في حال بقائه في بيت الله عز وجل، وحكى اتفاق الأئمة الأربعة شيخ الإسلام ثانية عليه رحمة الله. واختلفوا فيما عدا ذلك أيهما أفضل، التمتع أم القران أم الإفراد. فذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله إلى أن التمتع أفضل، وذهب إلى إجابة ابن عباس، وكذلك ابن حزم الأندلسي، وذهب إليه ابن القيم عليه رحمة الله، وذهب بعضهم إلى أن الإفراد أفضل، وذهب إلى هذا الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وذهب أبو حنيفة إلى أن الأفضل القران. والتحقيق في ذلك أنه إذا أتى المحرم أو أتى الحاج بعمرة قبل أشهر الحج وبقي في مكانه فالأفضل له الإفراد باتفاق الأئمة الأربعة. أما إذا كان قد جاء لأول مرة أو كان قد أتى بحج وعمرة قبل ذلك فعلى الخلاف السابق. وذهب بعضهم إلى أن الإفراد منسوخ بنسخ النبي عليه الصلاة والسلام له، وذلك أنه لم يكن معروف العمرة في أشهر الحج فنسخ الله عز وجل ما كان عليه الجاهلية فجاء بالتمتع والقران. وفي هذا القول مضر، فقد ثبت عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان أنهم حجوا مفردين، بل ثبت في الصحيح أن هذا الحكم بقي إلى قيام الساعة، كما روى البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ليحجن أو ليأتين البيت ابن مريم حاجا أو مؤتمرا أو ليثنيهما، أن يأتي بهما جميعا. فدل على أن الإفراد والقران والتمتع باقي إلى قيام الساعة. وأما قول ابن حزم فإنه لا يعول عليه في أن الإفراد منسوخ، ولذلك قال هنا لسنا ننوي إلا الحج، بمعنى أنهم لا يعلمون بتشريع العمرة، وهذا الذي يعلمون لحال الجاهلية وبقوا على ذلك. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى حينما جاء من اليمن ورأى فاطمة رضي الله تعالى زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحلت ولبست ثيابا صغيرا، ومعلوم أن المفرد يبقى على إحرامه لا يلمس شيء، فرآه في بيت الله قد أحلت، وهذا علامة على العمرة، غضب عليها وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا، فأخبر هذا في الكلام على هذه المسألة بالله عز وجل في موضعها.
السلام عليكم.
نعم. لا يشرع. لا يجب. ولذلك يقال أن النية يجوز للإنسان أن يقلبها، بمعنى أنه إذا جاء إلى بيت الله عز وجل
محرما بالعمرة ثم نوى أن يقلب حجا صح منه ذلك على الصحيح. إذا نية لا اعتبار فيها، أو جاء بنية معلقة أو محرم قال نيتي بنية فلان أمامي في مكة، فجاء إلى فلان فوجده حاج مفرد فتكون حجا، أو جاء بفلان أنه معتمر فتكون عمرة، لا إذن لا تلزم النية. ما الدليل على ذلك وما تقدم؟ كذلك أيضا على الأمر الثاني على أن الله عز وجل امتنع على عباده بهذا التمتع نسخا لما كان عليه أهل الجاهلية. إذا فالمراد بالتمتع هو إيقاع العمرة في هذه الأشهر وإن لم تكن تمتنية، فمن أحرم في شوال فهو متمتع من غير استحضار نية، يكون متمتعا إذا جاء بالحج. ياتي الكلام عليه عند قول النبي عليه الصلاه والسلام لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ورجعت العمره، ياتي الكلام باذن الله. لا ما قال احد انه يحرم الحج من منى، وإنما يحرم من أي مكان من مكة، لكنه يصلي من الظهر والعصر والمغرب والعشاء يوم التروية والفجر من يوم عرفة ثم ينصرف إلى ارتفاعات الشمس. لا طبعا نحن نتكلم على قول إمام معين، نحن نتكلم في ظاهر الدليل. قد يقول قائل ربما يسمع فتية أو يقرأ في كتاب أنه يجب عليه يحرم من الميقات باعتبار القضاء، أو يرى الجمهور أنهم يقولون بهذا القول قالهم الأربعة فيستشكل هذا الأمر. ذكرنا أن هذا قول عبد الله بن عباس والحسن وقول ابن حزم.
السلام عليكم. قال جابر لسنا نعرف العمرة.
قال لا لسنا نعرف العمرة، وقد تقدم الكلام على هذا أنهم كانوا يحرمون العمرة في الحج بل يرون أنها من الكبائر، وقد شددوا على أنفسهم في ذلك، فنسخ الله عز وجل ما كان عليه أهل الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر مرات، والعمرة جمعها عمر، ومنه تسمي العرب عمرا لهذه العمرة جمع. وقد اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام عدة مرات، عمرة الجرانة وعمرة المحج وعمرة الحديبية وما جاء بعدها. و العمرة مشروعة بالاتفاق بالكتاب والسنة والإجماع، وقد اختلفوا في وجوبها على قولين. ذهب جموع العلماء إلى الوجوب وقال الإمام أحمد والشافعي وعطاء ومروي عن جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ومروي عن عمر بن الخطاب ايضا وهو ظاهر كلام البخاري، وذهب بعضهم الى عدم وجوبها والصواب الوجوب. والادله في ذلك لمن قال بالوجوب استدلوا بظاهر كلام الله عز وجل بقوله واتم الحج والعمرة لله، قالوا الله جل وعلا شرع الحج بقوله ولله، وأوجب الحج بقوله ولله، على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال لما كان الحج واجبا واشترك مع العمرة بوجوب الإتمام دل على اشتراكهما في التشريع أو درجة التشريع وهو الوجوب. واستدلوا أيضا بحديث أبي رزين عند أهل السنن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا أعلم حديثا في وجوب العمرة أصح من هذا.
استدل أيضا بحديث عائشة عليه رضوان الله تعالى في المسند وغيره لما قالت النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ألا نجاهد؟ فقال: على النساء جهادا لا قتال فيه، الحج والعمرة. فقالوا هنا على النساء دليل على الوجوب، وصواب أن ذكر العمرة هنا غير محفوظ. وحقيقة أخرج الإمام البخاري عليه رحمه الله تعالى في صحيحه ولم يذكر العمرة، فدل على نكارتها مع أنها أصلا في الباب. وتقدم الكلام على منهج البخاري ومسلم في مثل ذلك أنه يريد بذلك إحلالا. وثبت القول في وجوبها عن غير واحد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. جاء ذلك عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله، وهو ظاهر إقرار عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى للضبط. والحديث عند أبي داود النسائي لما جاءه رجل فقال: إني رجل أعرابي ونصراني فهدان الله للإسلام، فأتيت رجلا من قومي وقد أحضرت الجهاد، فأتيت رجلا من قومي فقال: إن الله عز وجل فرض عليك كتب عليك الحج والعمرة، وإني قد أهللت بهما معا وسقت الهدي. قال عمر الخطاب: هديت لسنة نبيك. قد قال الأعرابي وأن الله كتب عليه الحج والعمرة، فدل على إقراره بالوجوب. وجاء هذا أيضا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كما رواه سعيد بن عروبة في كتاب المناسك من حديث أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: الحج والعمرة واجبتان. وجاء أيضا عند البيهقي عليه رحمه الله، وكذلك عند أبي خزيمة من حديث نافع عن عبد الله بن عمر قال: ليس من أحد من الناس إلا وعليه حج وعمرة واجبتان. وجاء أيضا عن جابر بن عبد الله عند ابن خزيمة من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله بنحو ذلك. وجاء أيضا عن عبد الله بن عباس وهو ظاهر كلام البخاري عليه رحمه الله تعالى، فإنه حينما ترجم للعمرة في صحيح قال: أبواب العمرة ووجوبها، ومال إلى الوجوب. والصواب أن العمرة واجبة تجب على المرء في العمر مرة. وقد جاء عند الدارقطني عليه رحمه الله تعالى في حديثه في قصة جبريل في إتيانه للنبي عليه الصلاة والسلام قال: وأن تحج البيت جاء في زيارة وتعتمر. وقد حسن إسنادها الدارقطني عليه رحمه الله تعالى، وتحسينه في سننه يعني التفرد، أي أنه قد تفرد بهذه الزيادة، وإلا فهي محفوظ غير محفوظة. والصواب وأن تحج البيت. والعمرة مشروعة في أي يوم من السنة من ليل أو نهار بسائر أعمالها، إلا ركعة في الطواف قد اختلف في أدائها في أوقات النهي، ويأتي الكلام عليها.
قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن.
لا ما يصح، موقوف. هل يمكن أن يفهم من تلبية الصحابة غير تلبية رسول الله وإقرار لهم أن التلبية كالدعاء للمرء أن يزيد فيه من صلاة السنة ما شاء؟ نعم يفهم من ذلك، لكنه يأتي بالصفة الشرعية ويزيد عليها ما شاء. ولذلك عبد الله بن عمر كان يلبي بتلبية النبي ويزيد عليه، فأنت تأتي بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأتي بصلاة الثناء والمحامد ما تشاء، فتكون قد أتيت بالمشروع للتعالي. يقول: كيف يحمى الرجل بن عمر الصحابة الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يهل البيت بالكذب وهم عذور؟ لا
الكذب عند العرب خاصة الخجل يريد به الخطأ يريد به الخطأ وهذا معروف. إذا لك يقول الشاعر العربي كذبتم كذبتك عينك أو رأيت بواسط غلف الظلام من الرباب خيالا. ويقول الشاعر أيضا كذبتم وبيت الله يبزى محمد ولم نطاع دونه ونناضل. ويقول الشاعر أيضا كذبتم وبيت الله لا تأخذونه ما دام فيه بالسيف قائم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في السنن لما قال لأبي السنابل لما قال لسبيعة أنها تمكث في بيتها لما وضعت قال كذب أبو السنابل. وكذلك في قول عبادة لما سمعوا بلغوا أن رجلا قال بوجوب صلاة الوتر قال كذب أبو محمد يعني أنه تعمد ذلك وإنما أي أنه وقع في الخطأ. ومن لم يستطع الحج حج عنه ورجل هل تكون هذه السؤال غير واضح؟ قل ما حكم قول كتب الله أجرك وقول الله يسمع منك؟ قول كتب الله أجرك وكل شيء مكتوب الأجر وغيره إن كان المقصود به الإثبات أن الله عز وجل يثبت هذا العمل لصاحبه كما قال الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وإن كان هذا في باب القدر قد يكون هذا الوجه لا بأس به المراد به أن الله عز وجل يثبته ويبقيه عليه ولا يمحوه لتغير النية. معلوم أن الإنسان يفسد عمله بنية فاسدة. قول الله يسمع منك لا حرج في ذلك هذا من الدعاء المحمود قول سمع الله لمن حمده سمع الله لمن دعا وسمع سامع بحمد ربنا. وإذا سمعت قولا لأحد العلماء ونقلت على كتاب لكن ليس متأكدا من ضبطه فهل اكتب بجانبه مختصرا بالتصرف؟ نعم يكتب بجانبه أنه بتصرف حتى لا مع تقادم الوقت يظن أنه قاله بحرفه وربما نقله وفهمه بالخطأ فاختصره على غير وجهه. يقول في حجة الإسلام لي لم أستطع رمي يوم 12 لشدة الزحام لارتباطي بالطائرة وكلت غيري ورمى لي. لا بأس إذا كنت وكلت غيرك وأنت لست بمستطيع لظرف كأن تكون لا تجد حجا أو أنك الرفقة ذهبوا ونحو ذلك أو تخشى فوات أمر فصول ضرر ونحو ذلك لا حرج عليك. أما إذا كنت مختارا أنت هذا الوقت نعم بإمكانك التأخر غير الله فأنت آثم يجب عليك أن تتوب الله عز وجل. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.